السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. تتنوع أساليب الهداية والتوجيه الإلهي للناس، ففي القرآن الكريم أكثر من أسلوب نجده في مخاطبة الناس لتوجيههم إلى الخير والهدى والصلاح. وفي ذلك درس مهم للمرشدين والموجهين، أن ينوعوا أساليب توجيههم، فقد يكون هناك أسلوب مؤثر في أحد ولكنه يكون عديم التأثير في أحد آخر، فلا بد من تنويع الوسائل والأساليب. في القرآن الكريم دعوات كثيرة للإنفاق في سبيل الله وللبذل والعطاء في أمور الخير، ولكنها جاءت في أساليب متنوعة، ومن تلك الأساليب هذا الأسلوب الذي تتحدث بلغته هذه الآية الكريمة. الله تعالى يشجع الناس ويوجههم للإنفاق في سبيله، ولكنه يستثير وجدانهم ومشاعرهم بطلب القرضة منهم، الإقراض. من ذا الذي يقرض الله؟ والإقراض معناه معروف اجتماعيا، أن يعطي الإنسان مبلغا من ماله من ممتلكاته لآخر محتاج على سبيل الدين حتى يعيده له فيما بعد. قرضة، سلف بقولتنا، يعني دين. الله سبحانه وتعالى يقول للناس: أيها الناس، من منكم يقرض الله؟ هذا المال الذي بأيدينا هو من الله، ولكن الله تعالى يطلب منا أن نقرضه من ماله الذي آتانا إياه. وهل الله محتاج حتى نقرضه نحن؟ لكنه لغة لإثارة المشاعر والأحاسيس والوجدان في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو ليس محتاجا للناس. هؤلاء الفقراء الذين يدعوك الله للصدقة عليهم لإعطائهم كان يمكن أن الله تعالى يعطيهم بشكل مباشر، ولهذا الكفار كان هذا احتجاجهم، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا كان الله سبحانه وتعالى رقيق ولا يريد هؤلاء يعيشون الفقر، لماذا يطلب مني أنا أن أتصدق عليهم؟ لماذا لا يعطيهم الله بشكل مباشر؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يجيب على هذا التساؤل في خطبة له، يقول: واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد، وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان واختبار لنيات الإنسان ولمشاعره ولسلوكه، ولذلك كان هذا المال بيد بعض الناس ويحتاج إليه بعض آخر من الناس لسبب أو لآخر، وهنا الامتحان: هل تجود نفسك؟ هل تتحرك مشاعرك؟ الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا بأنه إقراض، أنت تقرض الله سبحانه وتعالى دين، وهذا الدين لله سيعود لك أضعافا مضاعفة. في 7 موارد ومواقع في القرآن الكريم جاءت الدعوة للإنفاق بهذا الأسلوب، منها قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قرض حسن، تعبير دائما قرض حسن، تشير بعض الروايات إلى أن المقصود بالقرض الحسن هو ما يكون من مال حلال ومن مال غير معيب ولا تعقبه المنة على الطرف الآخر، هذا يصير قرض حسن. وفي آية أخرى يقول تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إلى بقية الموارد. إذن الدعوة للإنفاق بهذه اللغة أنك تستثمر مالك. الآن أي مصرف أو أي شركة أو أي محفظة الإنسان يخلي فيها مبالغ استثمارية يفكر في النسبة، كم هي نسبة العائد؟ 2%، 5%، 7%، 10%. الله سبحانه وتعالى يقول أضعافا كثيرة، مو 100%، مئات آلاف في المئة. وعلى الإنسان أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، لا يخلف الله وعده، هذا وعد من الله أن الله يضاعف لك، استثمار مضمون، والعائد ليس نسبة قليلة محدودة وإنما أضعاف مضاعفة عن المبلغ الذي تقدمه. عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح وهو أحد الأصحاب من الأنصار، قال: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض؟ صدق يعني الله يريدنا نقرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، صدق الله يريد منك القرض، يريد منا القرض. قال: أرني يدك. فناوله النبي صلى الله عليه وآله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي، وفي حائطي 600 نخلة، ثم جاء إلى الحائط، الحائط يعني البستان، النخل، فنادى يا أم الدحداح وهي في الحائط، فقالت لبيك، فقال خروجي فقد أقرضته ربي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: كم من عذق رداح ودار فياح، فياح يعني واسع، لأبي الدحداح. إذن الآية الكريمة وعد من الله بأن ما ينفقه الإنسان في سبيل الله هو بمثابة القرض، هو بمثابة الدين، وسيعيده الله تعالى للإنسان. الآيات مطلقة، يعيده في الدنيا، يعيده في الآخرة. الروايات تشير إلى أنه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تكون هناك بركة في الرزق، كما ورد في حديث إن لله تعالى في كل يوم ملك ينادي: اللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك تلف. في الدنيا الله يخلفه عليك، وليس فقط في الآخرة. وكذلك في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يفي بهذا الوعد للإنسان، ويعطيه في الآخرة أفضل مما قدم في هذه الدنيا بأضعاف مضاعفة. والآية الكريمة فيها أيضا نوع من التهديد المبطن، لأنها تقول: والله يقبض ويبسط. يعني هذه الأموال والثروات التي عند الإنسان الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الله يوسع على الإنسان، يهيئ له سبل التوفيق لزيادة خيره وللبركة في ماله، أو أنه يسير باتجاه آخر تتضيق عليه أسباب الرزق. إعطاؤك للفقراء، إعطاؤك للمحتاجين، كأنه إعطاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ يعني حينما لا تطعم المحتاج الفقير، حينما لا تقرض، لا تتصدق على الفقير المحتاج، كأنك بخلت على الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي طلب منك نيابة عنهم. موارد الإنفاق في سبيل الله تعالى كثيرة، كل ما ينفع الناس، كل ما يخدم الحياة ويطور الحياة فهو مصداق لفي سبيل الله. ويمكننا أن نصنفها إلى ثلاثة مجالات وموارد. الأول المجال الديني، أن الإنسان ينفق من ماله في خدمة الدين، في بناء المساجد، في بناء الحسينيات، في بناء المدارس الدينية، في الإنفاق على الإعلام الديني، على المشاريع القرآنية، كل الأمور التي فيها خدمة للدين وتعزيز للحالة الدينية في المجتمع. تقوية الدين وتعزيزه في المجتمع هذا يخدم سلامة حياة الناس في الدنيا، ويؤمن لهم فوزهم في الآخرة، وهو مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوجب ثوابه. أن ينفق الإنسان من ماله في هذه المجالات، هذا المجال الأول للإنفاق. المجال الثاني في البعد الإنساني، حاجات الفقراء، حاجات المحتاجين، الأيتام، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة، الإنفاق على هؤلاء ومساعدتهم ودعمهم هذا من أجلى مصاديق الإنفاق في سبيل الله، ومن أجلى مصاديق الإقراض لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذا المجال الثاني. المجال الثالث التنمية الاجتماعية والحضارية. المسألة ليست فقط معالجة مشاكل قائمة، وإنما هي التنمية المستدامة للمجتمع، وإنما الارتقاء بالمجتمع. كل مشروع، كل عمل يخدم رقي المجتمع علميا، اقتصاديا، اجتماعيا، أخلاقيا، فهو من مصادق الإنفاق في سبيل الله. نحن محتاجون إلى المشاريع التي تشجع طلب العلم، تشجع نشر الثقافة، تشجع حماية البيئة، تنهض بالواقع الاقتصادي للمجتمع. هذه المشاريع يحتاجها المجتمع، وهي من مصادق الإنفاق في سبيل الله. البعض من الناس حينما يسمع الحديث عن الإنفاق في سبيل الله يتبادر إلى ذهنه أن المسألة محصورة في المجال الديني. إنفاق في سبيل الله يعني مسجد، يعني حسينية، أو بدرجة ثانية يعني إعطاء فقير ومحتاج. صحيح، هذه مظاهر بارزة وواضحة، ولكن هناك مجالات أخرى وحسب حاجة المجتمع. إذا كان هناك اكتفاء في المجال الديني فإن الإنفاق في المجال الإنساني يكون أفضل، وإذا كان هناك اكتفاء في المجال الإنساني فإن الإنفاق في مجال التنمية الحضارية يكون أفضل حسب حاجة المجتمع. أين منطقة الفراغ؟ أين الثغرات؟ ينبغي أن تسد، وعلينا أن نركز الاهتمام على هذين البعدين، البعد الإنساني والبعد التنموي الحضاري. في المجال الأول البعد الديني هناك إقبال من الناس عليه، وإن كنا نريد أن يكون هذا الإقبال أكثر، ولكن في المجالين الآخرين لا يزال الإقبال ضعيفا، ليس بمستوى الحاجة. لا تزال هناك عوائل تعيش في بيوت تحتاج إلى الصيانة، بيوت لا تتوفر فيها الحياة الكريمة اللائقة بإنسان يعيش في هذا البلد، وعلى الناس أن يهتموا بهذا الجانب. بعض الجمعيات الخيرية تكونت فيها لجان للاهتمام بالسكن، بإعداد وتهيئة المساكن المناسبة للعوائل الفقيرة ومحدودة الدخل، ترميم هذه البيوت، صيانة هذه البيوت، توفير البيوت لهم. هذا أمر ينبغي الاهتمام به. وكذلك المجال الأخير المجال الحضاري، نحن بحاجة إلى مراكز علمية، مراكز معرفية، مؤسسات تنشر الوعي والثقافة في المجتمع، تحافظ على البيئة. هذه الأمور ينبغي الاهتمام بها، وعلينا أن نعلم أنها أيضا من مصادق الإنفاق في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع أهل الخير في المجتمع للإنفاق في سبيل الله، لكي يحوزوا هذا المقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى، فيبارك الله تعالى لهم في أرزاقهم، ويصبحون منتمين إلى مجتمع قوي يفتخر بهم ويفتخرون به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير والصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.